بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده أعظم النعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، جعلها سبحانه وتعالى نورا وهدى للناس، جعل صراطهم مستقيما سبيلا إلى نجاتهم في دنياهم وأخراهم، وجعل من تمسك بهذا الصراط المستقيم، من تمسك بهذا الدين المتين وسار على الصراط المستقيم، سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة، محمودا عند الله سبحانه وتعالى وعند الخلق كذلك. جعله الله سبحانه وتعالى فائزا ناجحا، ولا شك أن هذه هي النعمة الكبرى والنعمة العظمى التي إذا ولدت، إذا أعطاها الله للإنسان، لا يضيره ماذا كان عليه من الدنيا وما فاته منها، وإذا فقدت لا يمكن أن يعوضها شيء. وإنما يؤتي الله سبحانه وتعالى كتابه من أحسن في عبادته لله عز وجل، ومن أحسن في معاملته للخلق. ولا شك أن الإحسان في عبادة الله يثمر غنى القلب الذي يترتب عليه، أن يهون على الإنسان أن يبذل في معاملته للخلق حسن الخلق، أن يتحمل أذاهم ويكف أذاه عنهم، وأن يصبر على ما يصيبه في سبيل الله عز وجل، فيكون محسنا فيما بينه وبين الله بأن يعبد الله كأنه يراه، ويكون محسنا فيما بينه وبين الناس بأن يخالق الناس بالخلق الحسن. وهذا به يحصل الإنسان على أعظم النفع من كتاب الله المنزل، وإلا فقد يؤتي الله سبحانه وتعالى بعض الناس آياته لكنه ينسلخ منها ولا يلتزم بها فلا ينتفع، وإنما ينتفع بها من قبل نعمة الله سبحانه وتعالى كما قبلها الأنبياء، وسار على طريقتهم تصديقا بالخبر والتزاما بالأمر واجتنابا للنهي، تعظيما لما عظم الكتاب وتحقيرا لما حقره ووضعه وأنزله. فهكذا تكون النعمة التامة على العبد إذا عمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر فضل كتابه العزيز وفضله على رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليذكر الناس ويعلمهم بفضل القرآن العظيم. لأن الإنسان إذا علم أن نعمة الله سبحانه وتعالى بإنزال الكتب السابقة التي جعل الله سبحانه وتعالى حفظها إلى أهل الكتاب، جعلها سبحانه وتعالى نعمة عظيمة، وكذلك هو سبحانه وتعالى جعل هذه الكتب مؤقتة بأناس ومؤقتة بزمان، ومع ذلك عدها أعظم نعمة عليهم، فكيف بالكتاب المبارك الذي وعد الله عز وجل بحفظه بنفسه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكيف بما جعله الله شريعة للبشر كافة بل للإنس والجن، وكيف بما جعله الله سبحانه وتعالى شريعة أبدية إلى قيام الساعة لا يقبل الله عز وجل غيرها في قليل أو كثير. ذكر الله سبحانه وتعالى نعمته على موسى بإنزال الكتاب، فقال سبحانه وتعالى بعد أن بين لزوم اتباع الصراط المستقيم، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ثم آتينا موسى الكتاب، ثم في هذا الموضع ليست للترتيب الزمني وإنما هي لعطف الخبر على الخبر، كما كانت العرب في أشعارها تستعمل ثم في أزمنة سابقة، كما قال شاعرهم قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، فيستعملون ثم لعطف الخبر على الخبر. ومن أهل العلم من يقول ثم أخبرهم يا محمد أن الله قد آتى موسى الكتاب، ثم آتينا موسى الكتاب، وذلك أن القرآن نزل بإجماع المسلمين بعد موسى بزمان طويل، وثم هنا لبيان عطف جملة على جملة وخبر على خبر، وأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول بعد أن بين لهم فضل الكتاب العظيم الذي تضمن الوصايا العشرة التي هي جامعة لخير الدنيا والآخرة، أولها التوحيد والنهي عن الشرك، وخاتمتها لزوم الصراط المستقيم، وفيما بين ذلك أعظم الوصايا التي تحتاج إليها الأمم والمجتمعات والأفراد والجماعات. فالله سبحانه وتعالى بين فضيلة هذا القرآن بذكر منته على موسى أنه آتاه الكتاب، ثم آتينا موسى الكتاب تماما أي كاملا جامعا شاملا على الذي أحسن، مكافأة ومجازاة لموسى على إحسانه في عبادة الله والدعوة إليه وتحمل أذى الناس وصبره صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، تماما على الذي أحسن. وقيل تماما على الذي أحسن أي زيادة على إحسان الله إليه فضلا من الله ونعمة. وموسى عليه السلام آتاه الله التوراة بعد أن بذل في الدعوة إلى الله عز وجل في دعوة فرعون وملئه، وتحمل من بني إسرائيل ما تحمل، ونجاه الله عز وجل، وظهر صدقه وإخلاصه ويقينه وتوكله على الله في المواقف المختلفة، وتضحيته في سبيل الله عز وجل وثباته على الحق، ظهر كل ذلك. وكلمه الله عز وجل تكليما فقام بالرسالة كما أمر، والتزم طاعة الله عز وجل، فكافأه الله عز وجل على ذلك بأن كلمه مرة ثانية وواعده جانب الطور الأيمن وواعده 30 ليلة وأتمها 10، أعقبها إنزال التوراة عليه كتابا عظيم القدر فيه هدى ونور، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأخبر الله أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور، وكثيرا ما يقترن في كتاب الله عز وجل ذكر التوراة والقرآن وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر موسى، وذلك لأن موسى عليه السلام في دعوته إلى الله عز وجل وما واجهه في معالجة بني إسرائيل ومقاومة أهل الشرك من الفراعنة أشبه الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة أشبه كتاب أنزله الله عز وجل بالقرآن. وإن كان من يتدبر ويعرف أن الله عز وجل حفظ القرآن بنفسه سبحانه وتعالى ولم يستحفظه الناس فقط، وإنما كلف الأمة أن تحفظه وهو وعد بحفظه عز وجل، أما التوراة فقد استحفظها الله أهل الكتاب من الأحبار والرهبان فما قاموا بحفظها كما ينبغي. لكن ذكر الله عز وجل ذلك تنبيها على شرف القرآن وبيانا لنعمة الله عز وجل على من أحسن من أهل الإيمان أن آتاه الله الكتاب، فموسى قد آتاه الله الكتاب على الذي أحسن. قال الله سبحانه وتعالى عن مؤمن الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. قد يقول قائل: فلماذا لم يذكروا الإنجيل؟ فالإنجيل موعظة والإنجيل تذكير، وهو مبني في حقيقة الأمر على ما في التوراة، كما قال عز وجل: ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فجعل الله الإنجيل هدى وموعظة وهو مصدق لما بين يديه من التوراة، لم يخالفها إلا في قليل من الأحكام، كما قال عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأما أن يكون كتابا مستقلا فليس ذلك بظاهر، بل يظهر تماما أنه يعتمد على التوراة في العقائد والتشريعات، وإن كان قد أتى بتفصيل وتأكيد على عقائد التوحيد والإيمان باليوم بالله واليوم الآخر ومعرفة أسماء الله وصفاته، إلا أنه في الجملة مبني على ما قبله لا يستغني عنه بخلاف القرآن، فإنه قائم بذاته، قد ضمنه الله سبحانه وتعالى كل ما يحتاج الناس إليه، لا يفتقر إلى العودة إلى كتاب سابق. ويكفي في بيان منزلة التوراة من الإنجيل أن المسيح عليه السلام لما سئل: أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ قال: كما هو مكتوب. الرب إلى هنا أول الوصايا، الرب إلى هنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأحال في بيانه على الوصايا إلى الكتاب السابق. وكما قال للشيطان لما طلب منه، كما يذكر أهل الكتاب، لما اختبره إبليس وطلب منه أن يسجد له فقال: اخسأ يا شيطان، فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فهذا في الإنجيل من كلام المسيح عليه السلام، لا نشك في صحة معناه في الجملة، أن المسيح أكد على أنه للرب إلهك تسجد، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، وكذلك الرب إلى هنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أول الوصايا. والوصية الثانية: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. والثالثة والرابعة: لا تسرق ولا تزني، إلى آخر الوصايا العشر. لم يأمرهم بغير ما ذكر في وصايا التوراة، في الوصايا العشر التي ذكرها الله عز وجل لموسى ويتداولها أهل الكتاب وانتظمها القرآن خير انتظام، وزاد عليها ما لا غنى للناس عنه. وآيات الوصايا العشر في سورة الأنعام التي ذكرنا تبين منزلة القرآن العظيم، وتبين كيف زاد على ما في الكتب السابقة من أنواع الخيرات بالإضافة إلى النقاء والبياض. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فلم يحدث فيها تبديل ولا يقع فيها تحريف إلى قيام الساعة، إلى أن يرفع القرآن من الأرض كاملا كما أنزله الله يرفع كذلك، ولا يبقى منه عند الناس شيء إذا فقد الإيمان من الأرض. فالله سبحانه وتعالى آتى موسى الكتاب وجعل كتابه عمدة للأمم ولبني إسرائيل خاصة في معرفة الله سبحانه ومعرفة شرعه. وكما قال سبحانه وتعالى عن المشركين: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، فطلبوا أن يؤتى محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي موسى، وذلك لأنهم يريدون شريعة كاملة فيما زعموا. وقد كان فآتى الله عز وجل محمدا أفضل مما آتى موسى عليه السلام، وعندما وجهوا بأنهم كفروا بما أوتي موسى قالوا سحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون. وقال عز وجل: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فلا يوجد كتاب أهدى من التوراة والقرآن العظيم. والقرآن كما ذكرنا متميز بأنه كتاب مستقل لا يبنى على ما قبله ولا يرد إلى أخبار ما قبله، بخلاف الإنجيل فإنه يرد إلى التوراة. وأما زبور داود فهو ثناء على الله عز وجل وتمجيد له سبحانه وبحمده، لم يتضمن تشريعات وإنما تضمن مواعظ وحكم وثناء على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قرن بين النبيين الكريمين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى في مواضع. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهذا فيه حكم عظيمة ينتفع بها أهل الإسلام، يعلمون أولا أنهم الوارثون الحقيقيون لميراث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم الذين على ملة موسى، وهم الذين على ملة عيسى، وهم الذين على ملة إبراهيم. إنهم ورثوا دين الأنبياء جميعا، الدين الحق الذي لا يرضى الله عز وجل سواه، ولا يقبل دينا غيره من أحد من البشر. ولذا كان كل من خالف هذه الشريعة كافرا بالأنبياء جميعا، كما كان كافرا بالذي أرسلهم، إذ كفر بخاتمهم وإمامهم وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فنحن الذين ورثنا الأنبياء وعندنا بقايا تشريعاتهم، وقد شرع الله لنا في كتابنا مما شرع لهم ما نحتاج إليه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ثم من حكم ذلك أن يعلم المسلمون كذلك أن صراعهم مع أهل الكتاب الذي يمتد إلى نهاية التاريخ إلى نهاية الدنيا يظل موجودا وقائما، لا بد أن يعلموا أنهم فيه ظاهرون بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يغرنهم مد ادعاء أهل الكتاب متابعتهم للأنبياء، فإنه ادعاء غير صحيح لا يصدقون عليه ولا يقبل منهم، بل إنما يتبع الأنبياء أهل الإسلام كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم الكافر. نوعين كفروا بعيسى عليه السلام، الذي منهم من كذبه وشتمه وسبه وسعى في قتله من كفار اليهود، ومنهم من ألهه وعبده وخالف دعوته بالتوحيد من كفار النصارى. فأيد الله الذين آمنوا وكانوا قلة مستضعفة، لم يبق منهم إلا بقايا قليلة في الصحارى والفيافي والقفار، لأنهم غلبوا على أمرهم. فأيد الله دعوة الحق التي جاء بها عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأظهر دعوته وأقام دينه ومدحه وأثنى عليه ضد من كذبوه وشتموه وسبوا أمه وطعنوا فيها بما قال الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فهم هؤلاء الذين كفروا بعيسى عليه السلام، وكذلك الذين ألهوه فقد كفروا به لأنه لم يدعو إلى ذلك. أيد الله الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فظهرت كلمة الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا كله مع أن أهل الكتاب لم يحفظوا التوراة كما أنزله الله. فلنتدبر نعمة الله علينا بإنزال القرآن العظيم وحفظه كاملا. إذا كانت كتاب موسى تماما، فكيف بالقرآن العظيم، أحسن الكتب وأحدث الكتب عهدا بالله عز وجل، وهو المحفوظ دون ما سواه، فهو أتم وأعظم وأشمل، وهذا لا يشك فيه عاقل تدبر القرآن وتدبر ما سبقه من الكتب. فهذا التذكير بإنزال الكتاب تماما كاملا وتفضلا من الله الذي أحسن إلى موسى إحسانا من الله، وعلى إحسان موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام قد أحسن فأحسن الله إليه، كما قال عز وجل: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد فسر طائفة من المفسرين الآية على هذا الوجه، وطائفة أخرى على ذاك، أي الذي أحسن هو الله، والتفسير الثاني الذي أحسن موسى عليه السلام، فموسى أحسن فأحسن الله إليه، وكلا التفسيرين صحيح ومتلازم. فإن إنزال الكتاب إحسان أعظم إحسان، وإذا كان الكتاب كاملا فذلك غاية الإحسان، وإذا أتم الله الكتب بالبركة العظيمة التي جعلها في القرآن فهو إحسان إلينا أعظم إحسان، ولكن ينتفع به من أحسن. فعلمنا أنه إنما يؤتى الكتاب إيتاء ينتفع به من أحسن. فإذا أردنا أن ننتفع بالقرآن العظيم فلنحسن فيما بيننا وبين الله عز وجل، ولنحسن فيما بيننا وبين الناس بالخلق الحسن، فإن ذلك هو الذي يجعل نعمة الله علينا بالقرآن تامة، ويجعل إحسان الله عز وجل إلينا عظيما. إن الناس لديهم أغلى من الجواهر، أعظم من الذهب والفضة، بل لا وجه للمقارنة، لكن أكثرهم أهمل هذه الكنوز العظيمة. بين يديه كل يوم والله كنوز لا تحصى، لو تدبر آيات القرآن العظيم فكيف يهملها العاقل؟ إنما يهملها من لم يحسن. عقوبة من الله صرف الله قلوبهم عن تدبر القرآن العظيم وعن العمل به وعن تحكيمه في موارد النزاع، وصرفهم عن أن ينشغلوا صرفهم عن أن ينشغلوا بكلامه عن كلام الناس، فصارت همومهم في الدنيا، ونسأل الله العافية. قال عز وجل: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء يحتاج إليه، وهدى ورحمة. فالكتاب دائما هدى، والكتاب دائما رحمة، وهو تفصيل لكل ما يحتاج إليه الناس. وهذا في الحقيقة مضاعف في القرآن، زائد البركة فيه، كما قال عز وجل: ثم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. كثير الخير، كثير البركة، كتاب مبارك مأمور باتباعه وبالتقوى، بالعمل بما فيه لعلكم ترحمون. فالله سبحانه وتعالى أنزل التوراة تفصيلا وهدى ورحمة، والقرآن كذلك تبيان كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالهداية تؤخذ من القرآن العظيم، والرحمة بالعيش في ظل هذا الكتاب العظيم. إن الشقاء في هذا العالم والتعاسة التي تحل بالإنسان فردا كان أو جماعة، إنما تحصل هذه التعاسة والشقاء بالإعراض عن سبب الرحمة، بالإعراض عن الرحمة المهداة. وكذلك الضلال يقع بالإعراض عن الهدى الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى. وتفصيل كل شيء، القرآن فيه تفصيل كل شيء وحكم ما بين الناس، وإنما أنزله الله سبحانه وتعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فتبا وبعدا وسحقا لمن أعرض عن القرآن العظيم وزعم أنه لا يكفي حاجات الناس، وزعم أن الناس في حاجة إلى أن يضعوا من عندهم نظما وقوانين بدلا من كتاب الله سبحانه وتعالى. إن الإيمان بالقرآن العظيم يستلزم ضرورة العودة إليه وتحكيمه في موارد النزاع، وتحكيمه في موارد النزاع، وأن يلتزم ما حكم به أنزله الله عز وجل كذلك. فكيف يسع من يدعي الإيمان بعد ذلك أن يعرض عن القرآن العظيم أو أن يترك الالتزام به؟ وفيه تفصيل كل شيء، وفيه الهدى والرحمة، كما كانت التوراة لبني إسرائيل في زمنهم تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فالبركة في القرآن العظيم لا تنتهي، والبركة لمن حفظه وعمل به وتفهمه وتدبره بركة مستمرة في رزقه وفي ولده وفي دنياه وفي قبره وفي آخرته. لو كان معه من القرآن كفاه نور القرآن في قبره، يجعل له نور أعظم من نور الشمس. فإذا لم يكن معه حفظ من القرآن أعطي المؤمن الذي لا يحفظ القرآن في قبره نورا مثل نور الشمس. فالقرآن نوره أعظم في قبر العبد المؤمن، وكذلك يكون نورا للعبد يوم القيامة. وذلك إذا حفظه وآمن به وعمل بما فيه ودعا إليه ودعا به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا بالقرآن العظيم، وأن يهدينا به إلى الصراط المستقيم، وأن يحشرنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أي أنزلنا إليكم الكتاب مباركا لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب، أي التوراة وكذا الإنجيل، على طائفتين من قبلنا، على اليهود والنصارى. خطب بذلك العرب لأنهم لم يأتيهم كتاب، فربما قالوا: نحن لم نؤمن لأنه إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. كانوا يتكلمون بلسان غير لساننا، وكنا في عمى عما يدرسون وفي غفلة لا نعرف ما يدرسون ولا ندري ما يقولون. وخصوصا أن أهل الكتاب كانوا يكتمون الكتاب ولا يعلمونه للناس ولا يبذلونه لعامة الخلق، وإنما انتشر كتابهم بعد انتشار القرآن العظيم، أما قبل ذلك فكان لا يعرفه إلا آحاد من البشر، ولذلك سهل عليهم تحريفه وتبديله، بخلاف كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه ظهر منتشرا مباركا من البداية، حفظه الناس حرفا حرفا، وانتشر في المشارق والمغارب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعده ازداد انتشارا لا يختلف حرف منه في أي أرض من أرض الله، بخلاف الكتب السابقة فإن فيها من الاختلاف والتغيير سنة بعد سنة، حتى في الطبعات المختلفة في البلاد المختلفة يغيرون ويبدلون مرة بعد مرة، وخصوصا في الترجمة وغيرها، وخصوصا أنهم ليس عندهم نسخ من الكتب التي أنزلت باللسان الأصلي، وإنما هي مترجمة عن ترجمة، حتى التوراة بالعبرية ليس عندهم نسخ منها بالعبرية، وإنما هي بما ترجم من اللغات الأخرى ثم ترجم إلى العبرية مرة أخرى، ولذلك كانت كتبهم فيها من التغيير ما الله عز وجل أعلم به، كما قال سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ونص على تحريفهم فقال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فنص الله على تحريف الكتاب وتحريف اللسان وتحريف المعاني الذي فعله أهل الكتاب. قال سبحانه: أن تقولوا، أي لألا تقولوا أيها العرب وسائر الأمم المطالبة بالقرآن العظيم، لألا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، أنزلت التوراة والإنجيل على طائفتين هم اليهود والنصارى من قبلنا، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. هكذا أزيلت العلل وأزيلت الشبه، فليس عندكم إلا قد أنزل عليكم كتاب يهيئكم أن تكونوا أهدى منهم، فلا عذر لكم أن لا تكونوا كذلك، لا عذر لمن بلغه القرآن أن لا يكون أهدى من الأمم السابقة. فمن زعم أنه يكون مهتديا بالقرآن دون أن يعمل به فهو كاذب. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، كما قال عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تلد لسنة الله تبديلا ولن تلد لسنة الله تحويلا. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب سببا لهداية الأمم كلها، فلا بد أن يكون المسلمون المؤمنون أهدى من الأمم السابقة بعملهم بالقرآن، وهذا ظاهر معلوم أن من تمسك بهذا القرآن كان سلوكه في إيمانه وعقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وفي أخلاقه أهدى من كل الأمم على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. أن تقولوا أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فالقرآن بينة من الله عز وجل يجمع كل أنواع البينات العقلية والنقلية وفي الأعمال والعقائد والمعاملات وفي سائر والأخلاق وفي سائر ما يحتاج إليه الناس. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. صدف أي أعرض ولم يعمل، ترك العمل، ففي باب العقائد كذب وفي باب الأعمال أعرض وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقال بعض أهل العلم صدف عنها أي صرف الناس عنها ودعا إلى الابتعاد عنها، كما قال عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم ما يشعرون. فهم يحاولون صرف الناس عن القرآن، فكل من حاول صرف الناس عن الكتاب حفظا أو تحكيما أو فهما وتدبرا أو عملا به أو دعوة به فهو أظلم خلق الله لا أظلم منه. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. والحقيقة أن المعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى يصد بطريقته عنه، يصد نفسه ويصرفها ويحاول إبعادها ويصد غيره كذلك. فتحكيم شرع الله وتحكيم القرآن العظيم وجعله المصدر الذي تستقى منه كل الأحكام، وهو يبينه السنة، وهو قد بين لزوم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم إجماع المؤمنين، لأنه بين أن الأمة لا تجتمع على باطل. وكما قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع غير سبيل المؤمنين بمخالفة ما أجمعوا عليه هو والعياذ بالله موجب لجهنم وساءت مصيرا. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين أصدفون عن آياتنا سوء العذاب. سيجزي الله عز وجل من أعرضوا عن القرآن ومن صرفوا الناس عنه ودعوهم إلى تركه وزينوا لهم متابعة غيره، والعياذ بالله. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، عدلا منه سبحانه وتعالى وحكمة. فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلا بد أن ندعو إلى القرآن وأن نعمل بالقرآن وأن نحث الناس على التزام القرآن. وكما ذكرنا هو قد أرشد إلى السنة فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوتي القرآن ومثله معه. قال عليه الصلاة والسلام ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وردتم فيه من حلال فأحلوه وما وردتم فيه من حرام فحرموه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وفي الحقيقة هو بيان للقرآن وتوضيح له، وعلى أي الأحوال بيان وبيان وتفصيل لجملة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولجملة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا بد إذن أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ باتباع السنة. وما كان كذلك من الإجماع والقياس الصحيح الذي هو الميزان القرآن قد أرشد إليه. قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأنزل الله الميزان، فكما توزن الأشياء المحسوسة توزن الأقوال والأعمال والاعتقادات بميزان القرآن، وتوضع في مقابلتها لتعرف أهي من الحق أم من الباطل. فهذا القياس الصحيح الذي جاء به الرسل وأنزله الله عز وجل عليهم. فتضمن القرآن مصادر التشريع الإسلامي، ليس منها اتباع الأمم الضالة المنحرفة التي هجرت كتبها وأعرضت عن وحي ربها. فالغرب منذ أزمنة طويلة هجر التوراة والإنجيل ولا يعمل بشيء منها. وهل ما يشرعونه ويفرضونه على الناس من إباحة الفواحش جاء في التوراة والإنجيل؟ هل ما يريدون من تحريم الحلال وتحليل الحرام الذي يسعون إليه في العالم وإباحة الشذوذ وانتشار الفواحش وتحريم الزواج بزعمهم قبل سن معينة في نفس العمر الذي يبيحون فيه الزنا وينصون على ذلك؟ هل أمر بذلك التوراة والإنجيل؟ وعندهم من أول الوصايا لا تسرق ولا تزني، وعندهم أن المسيح قال أما أنا فأقول لكم من نظر بعينه فقد زنى. فإنما هذا فيما يفعلونه في العالم من نشر المنكرات وادعاء الحرية وإباحة الفواحش كلها، بل والضغط على الأمم كلها لتبيح الفواحش، وهذا كله من الكفر بالأنبياء جميعا، ليطمئن أهل الإسلام كما ذكرنا أنهم الورثة الحقيقيون لجميع أنبياء الله ورسله، ليس عندهم شيء من ميراث الأنبياء، لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في عمل، إنما هي أسماء يتسمون بها دون حقيقة. فنحمد الله عز وجل على هدايته، ونسأله الله المزيد منها والثبات عليها. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع عن المسلمين الغلاء والوباء والمحن وتسلط الأعداء. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وعفو السلام.